أرجو منكم العذر على التأخير، أنا كنت في مشكلة يعني بحاول أحلها. ما دخلت؟ طيب، عندنا الخبئ والإخفاء والدس والستر والمواراة، وكلها تتقارب على معنى إخفاء الشيء في الشيء، كلها تتقارب في معنى إخفاء الشيء في الشيء. الخبئ والإخفاء والدس والستر والمواراة. الدس إخفاء الشيء وستره تحت شيء آخر، كما يقولون على المنافق أو على الذي يحيك أمرا، يقولون يدس السم في العسل، يدس السم في العسل. نعم. أما الخبئ فهو ستر الشيء، أما الخبئ فهو ستر الشيء وإخفاءه فقط، يعني الشيء المخبوء المستور. والمواراة إخفاء الشيء، والمواراة إخفاء الشيء. فإذا الجميع يشترك في معنى الإخفاء، المواراة، الستر، الدس، الخبئ، الإخفاء، كلها تشترك في معنى إخفاء الشيء في الشيء. نعم، لكنها تتفاوت درجاتها والرتبة فيها على كما قلنا بعض الفروق الدلالية في هذه الألفاظ المختلفة. الخبئ ورد في القرآن مرة واحدة، قال الله تعالى: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. يخرج الخبأ في السماوات والأرض، أما في الأرض فيخرج كما قال: وهو الذي سخر البحر تأكل منه لحما طريا وتستخرج منه حلية تلبسونها. والمخبوء أيضا في السماء هو المطر، المخبوء في السماء هو المطر، يعني كل شيء مدخر مستور فهو مخبوء. وهذه كما قلت، أنت لو ترى الألماس واللؤلؤ وغير ذلك مخبوءة، هي في قاع البحار، ما يأخذها إلا غواص ومتقن أيضا، ليس غواصا فقط، غواص ومتقن. والإخفاء قد ذكر الله تعالى الإخفاء في غير ما موضع من كتابه، قال الله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فهذه مسألة عظيمة في هذا الباب، فيقول: وإن تخفوها، يعني عن الأعين، بل قال بعضهم حسن الإخفاء هو أن يخفيها عن قلبه ويخفيها عن عينه ويخفيها عن نفسه حتى لا يراجعها مرة ثانية فيأتي العجب أو الرياء وغير ذلك، ينسى. أفضل الناس من اصطنع الله له الخير فأنساه إياه، هذا أفضل الناس، يعني ما يبقى مع حسناتي لكن يبقى مع سيئاتي، ما يبقى مع حسناتي ما يبقى مع سيئاتي ليراجع نفسه، لكن يبقى ما يبقى مع حسناتي. وقال تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، وهنا المسألة على النوايا، خلجات النفس، هذا إخفاء عظيم جدا لا يطلع عليه أحد إلا الله جل في علاه. وهذا أيضا هذا نعومة الإخفاء كما يقولون، خلجات النفس. نعم، فهي الخفايا ولا يعلمها إلا رب البرايا. فالإخفاء لازمه الستر والكتمان، الإخفاء هنا لازمه الستر والكتمان، وهذا ملمح أيضا فارق بين الخبئ وبين الإخفاء. أما الدس ورد في القرآن الدس مرة واحدة، قال تعالى: يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. وهذا إخفاء أيضا، هذا نوع إخفاء، دفن كما يحدث مع كانوا يفعلون في الجاهلية. كما قال تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وأما الستر فقد ورد في القرآن 3 مرات، وكلها شوف مادة إخفاء، لكن الأولى كانت على النفيس والأمر الرائع الذي لابد من خطئه، ليس كل أحد يصل إليه. يذكرني هذا بكلام الأعمش عندما مر في الأسواق وقالوا من هذا، قالوا الإمام الأعمش، قال وما الأعمش، قالوا محدث، فقال قالوا لو حدثنا، لما قال لا حدثنا وش قال؟ قال أقلد الخنازير اللؤلؤ، الأمر هذا مخبوء، لا ليس أي أحد يصل إليه. أما الستر فقد قال الله تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك ومن الذين يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، حجابا مستورا على إيش؟ على الضمير، حجابا مستورا يعني الستر هنا ستر على القلب بختم أو طبع أو على هران، وهذا من ألطف ما يكون في الستر، لأن الأصل في الستر هو إيش؟ التغطية، لكن هذه تغطية قلب، ختم أو طبع أو إيش؟ أو ران، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لذلك قال وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك ومن الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، انظر حجابا مستورا، والمعنى يعني سطر قلبه عن أن عن يفقه عنه شيء أو يعقل عنه شيء. وهذا العبد الذي أبعده الله عن نفسه، العبد الذي أبعده الله عن نفسه يكون كذلك، فإن بداية الاستدراك هو ختم على القلب أو طبع، فلا يعقل عن الله ولا يعقل عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. هنا المقصود بالستر هنا ما يحميه من شدة الشمس يعني الظل، وهنا الستر السياق هو الذي فسره، الستر هنا السياق هو الذي فسره. وأيضا في قول الله تعالى وما كنتم تستترون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم، تستترون وهنا جاء السترون بمعنى إيش؟ بمعنى الظن. لا حول ولا قوة إلا بالله، أسأل الله جل وعلا أن يرفع عنه ذلك وأن يخلف عليه خيرا وأن يمتعه بالصحة والعافية، نسأل الله جل وعلا أن يحفظه وأن يحفظ أهله، اللهم أمين رب العالمين. ودعواتك لهم المكسرر ما به، شوف أنت مخطئ في المكسرر، دخلت برضو على نفس بوش، قلت لك هذا خطأ مبين.
سيدنا عندما قلت لك الباقة قلت لا دخلوا على الفوي قلت لك الباقة قلت لا أنت كحب ضوي دمر الدنيا دخلوا على الفوي.
ماشي الآن المكسر كيف هو؟ ده هو على الباقة.
أنا عايز أقول حضرتك مش أنت حطيت ده على التليفون طب خلاص يبقى ده فيها الواي فاي خلاص ده مكسر يعني.
حتى ولو كان الواي فاي سيء جدا، النت الآن هنا سيء جدا، لازم نشوف حل أعمل نت خاص بدروس. عم سعيد لازم نعمل نت أصلا خاص بدروس، النت هنا ضايع. النهاردة تشوف أي شركة تكلمها تشوف نعمل إيه.
عبدالله يتكلم
برقم التليفون وبيانات. يا عم اسمع خد التليفون بيانات وانت مع الشركة عشان كده الدروس مش هينفع. الله يرفع عنه إن شاء الله، الله يرفع عنه. والمواراة نفس الأمر، رضي الله عنك حبيبي. أمين أمين. المواراة هذه الكلمة أيضا مشتقتها كثير ما ذكرها الله تعالى في كتابه. قال الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. وهنا أيضا السياق حاكم في هذا، لكن الـ 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 الأصل في الاشتراك هو الخفاء. يواري سوآتكم يعني التغطية، يغطي سوآتكم. قال الله تعالى: يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، يعني يختفي عن القوم من سوء ما بشر به في الإناث. طبعا هذه كانت عادة أهل الجاهلية. فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. وهذا معناه غياب الشمس، حتى توارى بالحجاب يعني سقط حاجب الشمس. توارى هنا اختفى في ذلك. إذن قد نقول أن كل هذه الألفاظ، الخبء والإخفاء والدس والستر والمواراة، كلها متقاربة، يجمعها الخفاء، يجمعها الخفاء. لكن لكل لفظ معنى وسياقه يثبت ذلك. فالإخفاء هو نعم فيه الستر، فيه الستر والكتمان. الإخفاء فيه الستر والكتمان. مين عم يصد من هناك؟
أسمع بين
هنا. لا نعم بس رحمة فيها السودة من عندك من برا. الخبء هو شيء مخبوء، وهذا لا يكون إلا على الأشياء النفيسة. لا يقال الخبء إلا على الأشياء النفيسة. المطر بيغيث، اللؤلؤ والألماس لا يستطيع أن يصل إليه إلا من كان غواصا، فخبأه الله جل وعلا عن أي أحد لا يصل إليه إلا المتمرس. والدس أيضا فيه الإخفاء، لكن فيه الإخفاء بظلم كما كانوا يفعلون في المؤودة. والستر قد يكون فيه التغليظ بالطبع والختم، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الستر هنا معناه ستر عنه حقيقة الأمر حتى لا يؤمن. يسمع ولا يعقل، يعلم ولا يفهم. فتقول ستر الله عنه إيش؟ حقيقة الأمر، ستر الله عنه حقيقة الإيمان، لأنه على القلب كما قلت الران أو الختم والطبع والقفل. وأما الستر ففيها نوع وقاية، الستر فيها نوع وقاية. لأنها ما جاءت في القرآن إلا على الوقاية، كما قال الله تعالى مبينا ذلك. قال: حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دنيا سترا. والمواراة هي عموم الإخفاء، المواراة هي عموم الإخفاء. لكن المواراة لا تكون إلا عن استحياء، يعني يخفي نفسه استحياء، يخفي نفسه استحياء. قلت: أنا اعتذرت على تأخري، أنا تأخرت أيضا، وكان تأخري بسبب مشاكل كبيرة جدا بين الناس ما أدري. أنا قلت حتى لماجد معي، قلت: هل هذا فعل المسلمين؟ نسأل الله أن يصلح بين أهل الإسلام إصلاحا تاما يا رب، ويؤلف بين القلوب. اللهم أمين يا رب العالمين. حياكم الله وبياكم جميعا. عندنا أيضا الإخبات والخشوع والخضوع والتضرع والقنوت، كلها معاني تدل على اللين والرقة، نعم، وعلى المسكنة. الإخبات والخشوع والخضوع والتضرع والقنوت، وتفترق طبعا بلذة الإيمان التي في القلب على هذا الباب، على هذا الحال. فكل هذه الألفاظ تشترك في الرحمة وفي اللين وفي طمأنينة القلب. الإخبات والخشوع والخضوع والتضرع والقنوت كلها لها أصل وأساس مشترك بين الجميع، هو اللين والرقة والرحمة والطمأنينة أيضا. فالإخبات يعلو عن الرقة واللين بالطمأنينة، يعني كما قال العلماء الإخفاء سوى مطوى أن من الأرض. جزاكم الله خيرا حنان، أحسن الله عليكم. هذا نظر النبي للمنصف. أهلا عنك أستاذ أحمد كمال رضي الله عنك. وأما الخشوع، الخشوع فيها شيء من حلاوة الإيمان بالطمأنينة، لأن أصل الخشوع خشوع القلب، فخشوع القلب لا يمكن أن يتأتى إلا بلذة إيمان، أو لا يمكن أن يتواجد إلا مع لذة إيمان، ولأن خشوع القلب يستلزم خشوع الجوارح، فتكون فيها الطمأنينة، فيها الطمأنينة، ويكون فيها أيضا نوع غض الصوت والعين، أيضا طرف العين يكون فيه نوع استحياء مع الرحمة واللين وكمال الرقة. وأما الخضوع فيكون فيه شيء من التواضع الكبير. فهو استسلام مع تواضع، استسلام مع تواضع. الله يرضى عنك يا إبراهيم، أحسن الله عليك. وأما التضرع، التضرع فيه في إظهار الضعف مع عظيم التذلل لعظمة الله جل في علا، وهذه نعمة ليست بعدها نعمة، هذه لذة إيمان ليست بعدها لذة إيمان. أن تشعر أنك أذل خلق الله لله جل في علا فتكون أعز الناس بالله، هذه مسألة لا توصف، لا توصف. إن استطعت أن تصل إلى ذلك فإن الله قد اختارك. رد الله عليك يا حنان، أحسن الله عليكم. بل ولا يؤنب إن كان نبيلا، لا يؤنب إن كان نبيلا، ولذلك السكوت أولى ما دام النبل متوفرا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. باشمهندس تقطعين كثيرا في الدروس، نعتذر ليس بأيدينا، نعتذر ليس بأيدينا، النت ضعيف جدا. الإخبات ورد في القرآن ثلاث مرات، قال الله تعالى الذين أمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. هنا ناسب الإخبات أن يكون بعد الإيمان والعمل الصالح، والمعنى هنا أنه هذا العمل كان بإخلاص، هذا العمل كان بإخلاص. نعم. وقال تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. تفضل أستاذ سامي، تفضل. وبشر المخبتين، المخبتين هنا هم الذين أكثروا في ذكر الله جل في علاه مع حضور القلب. حتى ولو كان لابد، المهم عدم التخلف عن الدرس، فهو ده أهم شيء، هذا أهم شيء عندي. عليكم السلام كابتن، لما تأخرت يا خديجة. وقال تعالى ولا يعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. لين القلب والإخبات هنا له معاني كثيرة، السياق يبينه، فيها التواضع وفيها الذلة وفيها أيضا رقة القلب والرحمة، وأيضا فيها حضور القلب عند الذكر وعند التعبد. هذا معنى الإخبات، ولذلك الإخبات صاحبه يكون أرق الناس قلبا. يعني ال- 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 الإخبات يصل بالمرء أن يكون مخموما، مخموم القلب. ففيه طمأنينة وتواضع، وفيه أيضا رقة ولين ورحمة، وهذا هذه مادة حسن التوكل على الله جل في علاه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة وناس أفئدتهم كأفئدة الطير رقة ورحمة وإيش. كان الله في عونكم. محاضرة الجامعة لن تفيدك، محاضرة الشرع هتفيدك. مخموم القلب يعني رقيق القلب، لين القلب، رحيم. ممتاز، رضي الله عنك يا خديجة، أحسن الله عليك، رضي الله عنها، جزاء الله كل خير على أدبها. الخشوع، والخشوع هذا أكثر في الصلاة، الخشوع يدل على الخشية، ويدل على الرقة، ويدل أيضا يدل على حضور القلب عند التعبد. قال الله تعالى: استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الخاشع هذا الذي استحضر القلب حين عبادة، ولذلك لما جلس رجل يصلي يلعب في لحيته قال سعيد بن مسيب: لو خشع قلبه لخشعت جوارحه، لو خشع قلب هذا خشعت جوارحه. قال تعالى: وآخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هذه الخشوع هنا اسمه حضور القلب، الخشوع هنا في هذه الآية عظيم حضور القلب في هذا الباب. قال تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. الخشوع هنا معناها الإخفاء، الخشوع هنا معناها الإخفاء من شدة الزلزلة والرجفة، وهم بين يدي الله جل في علاه. تهنئة المسلمين للكافرين كفر، قال به كثير من العلماء، حرام يعني، لا يجوز. أنت الآن تهنئ رجل بيعتقد بقيامة الرب، رب ما تقام، هل تهنئ رجلا يعتقد هذا الاعتقاد يا محمد؟ أنت تهنئه بعيد بعيد القيامة المجيد الذي يقول فيه قام الرب، أعوذ بالله من الكفر، كفر مستقل. لذلك كثير الشافعية والحنابلة والحنفية يرون بأن التهنئة في هذا يعني محرمة، بل هي كفر. قال تعالى: وخشع الأصوات الرحمن فلا تسمع إلا همسة. وقال من آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. الخشوع هنا بمعنى الموت، الخشوع هنا بمعنى الموت، فالسياق حاكم. وأيضا قول تعالى: فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خشعا أبصارهم، يعني يرتجفون يتزلزلون ما يستطيعون إقامة البصر، خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. رد معك يا محمد، أحسن الله عليك. ما زال لسه احنا عندنا المغرب لسه. وأيضا قال الله تعالى: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة. فالخشوع يستعمل في كل آية على المعنى الذي جاء فيه، فيتضمن رقة القلب، ويتضمن زلزلة القلب ورشفة القلب والأعضاء، وأيضا يتضمن انكسار العين، خشوع العين في هذا الباب، والأبدان. وقد يكون مع الخشوع البكاء الذي له أزيز كأزيز المرجل. وأما الخضوع فقد ورد في القرآن مرتين، جاء ما ذكر الله في القرآن مرتين: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. في التسكين والتزلل، وفي التبعية التامة. قال تعالى: يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. هنا الخضوع بتفسيره ورقة الكلام، الانحراف عن الجادة بالكلام، رقة الطريقة، رقة الكلام أو رقة الطريقة في الكلام. فالخضوع فيه رقة وفيه أيضا لين، لكن يعلوه التذلل. وأما التضرع ففيه أيضا السؤال والمسألة والحاجة وإظهار الإعواز الشديد مع أيضا التذلل. ودعاك يا أستاذ بدر، أحسن الله إليك وشكر الله لك. قال تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون يتذللون يسألون. نعم، تهفو قلوبهم إلى ما يطلبون، الإعواز شديد مع الذلة والتضرع. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، يعني أظهروا الخضوع وأظهروا الذلة والإعواز والحاجة والمسكنة. وقال تعالى قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا. هنا التضرع هذا فيه نوع طمع وتأميل مع وجود الذلة والرقة والخضوع. يتذلل وهو يتضرع لكن مع 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 علو الطمع في الإجابة، تطميع المرء في الإجابة عندما يدعو تدعونه تضرعا وخفيا لأن أنجانا من هذه ليكونن من الشاكرين. وأيضا قال تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، لما ضم مع الخيفة علمنا أن فيها أيضا التذلل، فيها التذلل. قال وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين. أما القنوت فقد ورد في القرآن كثير جدا من قول تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، يعني خاضعون متذللون. فالقنوت هنا جاء بمعنى الخضوع والذلة. وقول تعالى يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي، مع اقنتي يعني هنا فيه الإخبات، بمعنى الإخبات، بمعنى أن يميل قلبك بجمعيته لربك جل في علاه. ومن يقنت من كنا لله ورسوله تعمل صلاة نتيع أجرها مرتين واعتدنا لها رزقا. ومن يقنت يعني يشتد في العبادة. تفضلوا. وأيضا في قولي أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، القنوت هنا طول القيام، طول القيام والقراءة لأنه اقترن بالصلاة، كما قال تعالى وقوموا لله قانتين. إذن الإخبات، الخضوع، التضرع، القنوت، كلها تشترك في معنى تمام التسليم لله جل في علاه والامتثال لأمره، تمام التسليم لله والامتثال لأمره، هذا الاشتراك. ويحصل التفرد والتمايز في الألفاظ أن الإخبات يكون فيه شدة الإخفاء، والخشوع يكون فيه رقة القلب التي تعلوها ميل القلب بجمعياته لله جل في علاه مع وجود الأنين والصوت الذي يظهر في ذلك. والخضوع يتمثل في الخشوع الظاهري لأن الخشوع قلبا وبدنا، الخضوع يكون في البدن، الخضوع يكون في البدن. وأما التضرع ففيه ميل القلب بجمعيته مع إظهار الإعواز والحاجة والفاقة، يتضرع وهو يتذلل كأنه يقول الله يشفي مرضانا ويشفي أمين أمين، الله يشفي مرضانا ويشفي مرضى المسلمين جميعا، الله يشفي مرضانا ويشفي مرضى المسلمين جميعا. أستاذ محمد من أنت؟ الدكتور محمد سرور أم من؟ رضي الله عنك، الله يشفي مرضانا ويشفي مرضى المسلمين جميعا يا رب، نسأل الله أن يرفع البلاء عن هذه الأمة. فالتضرع في كشف الإعواز مع التذلل مع 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 أيضا الطمع في الرجاء. أما القنوت فهو خاص بالطاعة، بالصلاة، أكثر الطاعة فيها الصلاة، خاص بالطاعة أن يكون مع طول التعبد، طول العبادة. هذا هذه الألفاظ المتقاربة. رضي الله عنك، استغفر الله، كل المسامحة يا أستاذ، رضي الله عنك وجودي، رضي الله عنك وعن عبد الرحمن وعن أخينا الثالث والإخوة جميعا. نحن بيننا علاقة في الله، العلاقة دي أقوى ما تكون، هي الموثقة، فلا تخشى شيئا، الشيطان لا يستطيع أن يأتي ويتأتى علينا ونحن بيننا الأخوة في الله والمحبة في الله، هذا أعظم ما يكون، رضي الله عنكم جميعا. نعم، إذن القنوت أعظم يكون في الصلاة. هل يجوز أن نقول أن الله سبحانه وتعالى قال استغفر الله؟ لا تنسب الجلوس إلى الله جل في علاه، لكن تقول مستوٍ على عرش. رضي الله عنك محمد سرور، نسأل الله أن يحفظك ويحفظ بك، ونسأل الله أن يرفع الغمة عن الأمة، نسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين، رضي الله عنك. رضي الله عنك سكينة، رفع الله مقامك ونفع الله بك الأمة الإسلامية، نسأل الله أن تكوني أعظم امتداد لأبيك في الخير على البشرية وللدعوة إلى الله جل في علاه، نسأل الله أن يسكنها فسيح الجنات ويجعلك أعظم وخير امتداد له. وأيضا لن أنسى الكتب، أنا أريد الكتب التي لي. رضي الله عنك بس محمد هارون هذا أدب منك. أسأل الله أن يشفيها، أن يقر عينك بها، وأن يعجل لها بالشفاء ويقر عينك بذلك، ويشفي مرضى المسلمين جميعا، اللهم أمين. الله يعجل لها بالشفاء ويقر عينك بها يا أستاذ محمد. نسأل الله أن يحفظكم جميعا، وأن يشفي مرضانا، وأن يوفق الجميع لكل خير وبر. لو في أسئلة تفضلوا، لو ما في سامحوني وأنا تأخرت عليكم، هذا سوء أدب مني، لكني والله كنت في مشكلة عويصة جدا، وممكن أجعل ماجد يصف لكم المشكلة. هو نفسه جاء قلبه سقط. رضي الله عنكم، حفظك ربي أسكين، نفع الله بكم الأمة الإسلامية. تفضلوا، جزاكم الله خيرا. إذن نستأذنكم جميعا، اللهم اجعل أعمالكم الله صالحة، واجعل وجهك خالصا، وتجعل أهل فيها شيء، اللهم وفق قراءة أمور المسلمين للحكم بكتابك العام بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وفق الله جميعا لكل خير وبر. إني أحبكم جميعا في الله، وسامحوني على أي تقصير مني. النهاردة إن شاء الله الدرس يكون الساعة 9:30 أو الساعة 10 بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.